عندنا ميزان الرواية نزن به هذا الذي نقله عن الغير. أكل من نسب قولا إلى إمام ألصق ذلك القول بذلك الإمام الذي نسب إليه من غير تحقيق ولا نظر في صحة ذلك الذي نقل عن ذلك الإمام؟ قبل أن نقول إن هذا كلام عزيز أو فريد أو مفيد لابد أن ننظر في صحته في ذلك. أسيوطي نقل الكلام عن الأئمة الثلاثة وعن الإمام الشافعي أليس كذلك؟ فقبل أن نقول إن هذا الكلام عزيز لابد وأن نتحقق مما نقله السيوطي عن الأئمة المذكورين. فلما يوطي عن هؤلاء الأئمة المعروفين وجدنا ما نقله السيوطي مخالفا لما قاله هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تعالى، فحينئذ يسقط الكلام لا لأنه من السيوطي ولكن لأنه لم يصح عما نقل عنه. لكن متى يكون هذا الكلام عزيز وفريد؟ حينما يكون هذا الكلام من اجتهاد السيوطي. حينئذ نقول عندنا قول آخر في المسألة، قول لم نطلع عليه من قبل أو لم يطلع عليه غيرنا، فهذا قول يضاف للمسألة، وهذه فائدة عزيزة فريدة تضاف للمسألة وتعامل بقدرها، بمعنى أننا ننظر في اجتهاد السيوطي في هذه المسألة وننظر ونعرضه على الأصول العلمية التي قام عليها الباب، فما وافق الأصول العامة في هذا الباب قبل وما خالفها لم يقبل. لكن إذا كان السيوطي لم يفعل سوى أن نقل كلامه فهو بمنزلة الراوي. الراوي إذا نقل رواية بإسناد واحد تقبل منه وهو روى ما يخالف ما رواه الثقات ويخالف ما روى الثقات، إن روايته حينئذ تكون شاذة مردودة. وكذلك العالم الذي يقع موقعا الراوي من حيث أنه يروي كلاما عن أئمة معروفين، وهؤلاء الأئمة كلامهم معروف من رواية الثقات من رواية أصحابهم العارفين بكلامهم، بل إن كلامهم هذا مذكور في كتبهم التي كتبوها وصنفوها وألفوها. فإذا وجدنا هذا النقل عن هؤلاء الأئمة مخالفا لما عرف من كلام هؤلاء الأئمة فهذا النقل نرده ولا نعتبره ولا ننظر إليه، وليس ذلك طعنا في السيوطي ولا انتقاصا من قدره، ولكننا عملناه معاملة الراوي. راوي أخطأ فرد في رواية، كذلك ناقل نقل كلاما لإمام فوجدنا هذا الكلام خطأ، هذا النقل خطأ فردنا ذلك النقل. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ ما فائدة أن يكون هذا الذي نقله السيوطي عن أئمة عزيز أو فائدة أو زائدة ونحن عندنا كلام الأئمة أنفسهم يخالفه؟ إن هذا يعتبر إقحام لقواعد ولنقولات عن السلف وعن أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى لم تصح عنه. فرق بين أن أقول مذهبي في المسألة كذا، أنا اجتهدت ونظرت ورأيت أن الصواب في هذه المسألة كذا، فحينئذ أنت كمجتهد كناظم كباحث ننظر في كلامك ونرجع وننظر في أدلتك التي بنيت عليها هذا الكلام وننظر في هذا كله ونعتبره بالأصول العلمية المعترف بها والمسلم بها، فما وافق الأصول قبلناه وما خالف الأصول ردناه. لكن لو أن رجلا متأخرا جاء في هذه العصور المتأخرة ونقل كلاما عن الإمام البخاري مثلا، أكل ما ينقله ناقل لابد وأن يكون صحيحا وثابتا عما نقل عنه؟ لا. والأعجب من ذلك أن السيوطي نفسه كما ذكرنا في تدوين الراوي لم يقل ذلك، بل قال بخلافه، بل في المنظومة في ألفيته قال أيضا بخلافه، قال نعم به يعني المرسل يحتج إن يعتبر بمرسل آخر أو بمسند، بمرسل آخر أو بمسند. نسيت الأداة بس، وعهد بعيد، لكن الأداة كلها فيها شرائط الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، من أنه يكون من كبار التابعين ومن أنه يشترط فيه تعدد المخارج في المرسل، وهذا كله هو الذي ندندن حوله ونقوله. هذا الكلام حوله. ولعجب ان هذا الاخ الفاضل حيث استحسن كلام السيوطي انما ذكره في معرض الاحتجاج به على تقوية حديث مرتد انضم اليه مسند ضعيف كان ذلك بسبب حديث اثناء كشف الوجه والكفين للنساء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصح ان يرى منها الا هذا وهذا واشار الى الوجه والكفين. نعم يا اخي الكريم. نعم. فجاء بالرواية التي رواها قتادة وتكلمنا عليه في اللقاء الماضي بالرواية التي رواها قتادة بن عامة السدوسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا من رواية هشام الدستوائي عنه أخرجها أبو داود في المراسيل. قال وهذا مرسل وعندنا مقويات له أو معاضدات له. العاضد الأول وهو ما في أبي داود والبيهقي من حديث سعيد البشير عن قتادة عن خالد بن زريك عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا يقوي ذاك وكلام السيوطي يتناسى مع هذا كله أو لا يدل على صحة صنيع ذلك البحث. أولا لأن الإمام الشافعي عليه رحمه الله والسيوطي لم يخالفه في ذلك إنما يشترط في المرسل لكي يتقوى بالمسند الضعيف أن يكون مخرج المرسل الضعيف بخلاف مخرج المرسل وقد علمت أن هذا الحديث إنما يدور على قتادة فمخرجهما واحد قتادة الذي أرسل الحديث وقتادة إن صح ذلك عنه هو الذي حدث به عن خالد بن زريك عن عائشة فما المانع بل هذا هو الظن القوي لو صح ذلك عن قتادة بالفعل أن يكون قتادة إنما أخذ الحديث من خالد عن عائشة عن رسول الله ثم مرة أسقط خالد وعائشة والتقى بالحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار المرسلان أو المرسل والرواية الأخرى ضعيفة لأنها فيها ضعف وفيها إرسال أيضا صار هاتان الروايتان يرجعان إلى مخرج واحد فلا اعتضاد ولا تقوية. والأعجب من ذلك أن ذلك الباحث في أثناء كلامه عن رواية خالد بن دريد وبيان علالها قال كلاما عجبا فإنه قال إن هذه الرواية قد اشتملت على أربع علل. قال ومع ذلك فهي لا تمنع من الاعتضاد وهذا نص كلامه. قال هذه الطريق يعني طريق خالد بن دريك فيها أربع علل. الأولى والثانية تدليس الوليد بن مسلم وتدليس قتادة. الثالثة لين سعيد بن بشير وطبعا هو قال لين ما قالش ضعف لأنه كان عامل قبل كده بحث طويل عريض يدافع فيه عن سعيد بن بشير وجمع نقولات للسلف ولأئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى فهمها على غير وجهها ووضعها في غير موضعها وأراد بها أن يستدل على أن سعيد بن بشير لا يبلغ في الضعف إلى حد أن يترك حديثه أو على الأقل إلى حد أن لا يستشهد بحديثه. فقال هنا لي محاولا تخفيف هالبحث ونحن تركنا له ذلك وسلمنا له بذلك وإن كنا لم نسلم له في الأصل ولكن سنسلم له ذلك الآن. ولكن هذا الذي فيه لي قد تفرد بالحديث عن قتادة وخالف أثبت أصحاب قتادة وهو هشام الدستوائي فما حال هذه الرواية؟ هب أن سعيد بن بشير ثقة وليس ضعيف هب أنه ثقة الثقة إذا خالف من هو أوثق منه ما حال حديثه؟ شاذ. فكيف إذا كان فيه لين على قولك فإنه حينئذ يكون حديثه منكرا قولا واحدا. لأن العلماء منهم من يرى المنكر مجرد تفرد الضعيف، أي تفرد الضعيف يراه منكرا، ومنهم من يقول لا، لابد لكي نحكم عليه بالنكر أن يخالف الثقة، فكيف إذا كان الذي خالفه من أوثق أصحاب قتادة وأعلمهم بحديثه؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنه وقع في تعارض وتناقض معي، ذلك أنه أراد أن يضاعف رواية في هذا الباب أيضا، أو لهذا الحديث أيضا، رواها عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي مرسلا، ولكنه زاد في المتن زيادة نصف الذراع، بدل ما يقول المقصد قال نصف الذراع، فكتب كلاما قويا في إعلان هذه الزيادة، واستدل على إعلانها وعلى خطائها. أولا جاء بأقوال الأئمة في معمل وأنه فيه ضعف في قتادة، ثم جاء بأقوال الأئمة في عبد الرزاق وأنه عمي في آخر حياته وكان يحدث بأحد من حفظه خطأ عن معمل على وجه الخصوص، واضح. ثم قال ومما يدل على ذلك أن هذه رواية معمر هذه تخالف الروايات الأخرى، ومنها رواية هشام الدستوائي التي فيها المفصل وليس نصف الذراع. انظر أولا، هو لا يتهيأ ولا يتحاشى من أن يخطئ الثقات لأنهم رووا ما يخالف الدستوائي، بينما ها هنا يجعل رواية هشام بن نشير المخالفة للدستوائي يجعل رواية الدستوائي مقوية لها. وهل الرواية تتقوى بما يوافقها أم بما يخالفها؟ أنا أعلم أن الرواية تتقوى بما يوافقها وليس بما يخالفها. وإذا كانت رواية عبد الرزاق عن معمر مخالفة في المثل لرواية الدستوائي، فرواية سعيد بن بشير مخالفة في الإسناد لرواية الدستوائي، فالأساس أن الروايتين مختلفتان مع رواية الدستوائي. فإذا استدلنا برواية الدستوائي على خطأ المثل الذي جاء به عبد الرزاق عن معمر، فلماذا لا نستدل بها على خطأ الإسناد الذي جاء به سعيد بن بشير عن قتادة؟ ومعلوم أن سعيد بشير ضعيف في ذاته، بينما معمر وعبد الرزاق هم من جملة الثقات وإن وجدت عليهم بعض الأخطاء، واضح هذا الكلام. فكيف إذا كان قد نص العلماء نصا صريحا بأن سعيد بشير ليس ضعيفا فقط، بل ضعيف في قتادة على وجه الخصوص، حتى قال إمام الساجي وإمام ابن نمير قالوا أحاديث يأتي عن قتادة بالمنكرات. ولما سأل ابن محرز ابن معين عن سعيد بشير في حديثه عن قتادة قال ليس بشيء، إنما هو هشام وسعيد بن أبي عروبة وشعبة، يعني أن حديث قتادة إنما يؤخذ من هؤلاء الثلاثة لأنهم هم أصحاب قتادة. انظر إلى هذه العلل، قال هذه الطريق فيها أربع علل، الأولى والثانية تدليس الوليد ابن مسلم وقتادة، الثانية ليد سعيد ابن بشير، الرابعة الانقطاع بين خالد يعني ابن دريكل وعائشة. ثم قال ولكنها لا تمنع من الاحتضاض. هذه العلة الأربعة المتتالية والمتسلسلة في الإسناد لا تكفي عند هذا الأستاذ الفاضل لإسقاط الحديث عن حد الاحتضاض. لماذا؟ لأن هناك أمر هام جدا لم يفهمه كثير من الباحثين، وهو أنهم لا يتصورون أن الحد الفاصل بين ما يصلح للاعتبار وما لا يصلح لا يكون إلا في الراوي. يعني هم يتصورون أننا لكي نميز بين الرواية الصالحة للتقوية والرواية التي لا تصلح للتقوية يقولون ننظر في الراوي، فإن كان الراوي كذابا أو متهما بالكذب كانت الرواية غير صالحة للاعتبار، أما إذا كان الراوي إنما ضعفه من حفظه وليس في دينه ولا في عدالته فلا هو متهم بالكذب ولا هو كذاب ولا هو فاسق ولا هو مغفل، فحينئذ تصلح الروايات الاعتبار والتقوية. وهذا خطأ في الفهم وقدم للموازين، فإن الأئمة عليهم رحمة الله تعالى يعرفون كون الرواية صالحة للاعتبار أو غير صالحة للاعتبار بأمرين، أحدهما راجع للراوي وأحد والثاني راجع للرواية، وهذا كلام ابن لي أن نحفظه. فإذا وجدنا الراوي كذابا أو متهما بالكذب أو شديد الغفلة، حينئذ كانت روايته غير صالحة للاعتبار. لكن قد يكون الراوي من جملة الثقات أو يكون ضعفه من قبل حفظه، ولكن ثبت لدينا أنه أخطأ في الرواية بدليل مما يتدل به على وقوع الخطأ في أي رواية من الروايات، إما التفرد الذي لا يحتمل وإما المخالفة. واضح؟ فحينئذ تكون هذه الرواية شاذة أو منكرة، شاذة أو منكرة، وعليه لا تصلح للاعتبار لا لحال راويها وإنما لحال الرواية ذاتها. واعلم أن الرواية الشاذة والمنكرة، يعني التي تحققت من ضعفها وخطائها، هي أشد ضعفا من الرواية التي يكون في إسنادها راوي ضعيف ولا ندري أهي محفوظة أم لا. الرواية التي لا ندري أهي محفوظة أم لا ولم تنضم إليها قرائن تدل على خطائها هي رواية صالحة للاعتبار. لماذا؟ لأننا لم نتحقق من وقوع الخطأ فيها. لكن الثقة الذي تحققنا من خطئه روايته أشد ضعفا من الضعيف الذي جاء برواية ولم نتحقق من خطئه فيها. وهذا ما قاله الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث قال: وقولنا في هذا الكتاب هذا حديث حسن، فإنما نعني به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، هذا الشرط متعلق بإيه؟ بالراوي. ولا يكون الحديث شاذا متعلق بالرواية، ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن. فنفهم ذلك أن الرواية إذا رويت من غير وجه وكانت شاذة فتصلح التقويم. الرواية إذا رويت من غير وجه وكانت شاذة لا تصلح للتقويم. إذن هذا البحث ظن أن الميزان هو حال الراوي، الراوي عندنا ليس بحيث يطرق حديثه، فحينئذ يصلح حديث الاعتبار. كيف يصلح حديثه للاعتبار وهو أولا ضعيف وتفرد بحديث عن قتادة وخالف أثبت أصحاب قتادة؟ أليس هذا هو حد الحديث المنكر في أبسط معاني؟ هذا هو حد الحديث المنكر في أبسط معاني ولا خلافة، بل عند هذا الباحث يجري على ذلك في كل كتبه، من أن الضعيف إذا خالف فقط، إذا خالف الثقات يعتبر روايته إيه؟ منكرة. فكيف إذا خالف أفرد أصحاب الشيخ وكان تفرده ومخالفته عن إمام حافظ مكثر كمثل قتادة ابن دعامة السدوسي عليه رحمة الله تعالى؟ وأنا آسف إن كنت قد يعني أطلت عليكم حول هذا، لأن هذا هو الخلل الذي يعتري أكثر الباحثين والذي نراه كثيرا في كلام الباحثين وفي بحوثهم، فهم لا يتصورون أن الشواهد والمتابعات تعتريها العلل التي تعتري أي رواية. فنحن نعلم أن الرواية تعتريها علل ظاهرة وخافية تسقط عن حد الاحتجاج أو حد الاعتبار. واضح هذا الكلام؟ فإذا بهؤلاء الباحثين يتعاملون مع روايات الثقات بهذا الميزان، فإذا وجدوا علة خفية اعترت رواية أي ثقة حكموا على هذه الرواية بالخطأ والرد، بينما الرواة الضعفاء لا يتعاملون معهم بميزان الثقات. هذا عدل، لأن إذا كانت العلة تعتبر رواية الثقة فما بالها لا تعتبر رواية الضعفاء. فإذا بهم يجمعون روايات الضعفاء وهذه الروايات المعلولة والشاذة والمنكرة والتي فرغ الأئمة من ردها، ويقول نعم ولكنها بالمجموع تتقوى، ولكنها بالمجموع تتقوى، ظن منهم أن المشكلة في حال الراوي، وليس المشكلة في حال الراوي، المشكلة في حال الرواية من حيث هذا الراوي ضعيف. لما حدث بالرواية ماذا فعل فيها؟ أليس من الممكن أن يكون أتى لها بإسناد غير إسنادها المعروف؟ أليس من الممكن أن يكون قلب بعض الرواة فأبدل له براوي آخر؟ أليس من الممكن أن يكون راوي الرواية الأصل كذابا فإذا بهذا الضعيف يسقط ويجعل مكانه ثقة كما كان عبد الله بن لهيعة عليه رحمة الله تبارك وتعالى؟ يسمع الحديث من إسحاق بن أبي طلحة ومن المسند للصبع وهما متروكان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد. ثم يأتي فيروي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد بصيغة التحديث، يقول حدثنا عمرو بن شعيب حدثنا عمرو بن شعيب. أنت إذا نظرت في هذه الرواية ابن رهيع يقول حدثنا عمرو بن شعيب عن أبي عن جد، ماذا تحكم على هذه الرواية؟ تقول هذه الرواية ليس فيها إلا بعض ابن رهيع وهو يصلح بكل الشواهد، إذن الرواية صريحة الشواهد، وقد صرح بالتحديث وقد كتبه ابن حبان للتدليس، فأمن أمن تدليسه وأنه إنما سمع حديث عمرو بن شعيب. ومع ذلك الأئمة كلهم ولم يره أصلا، وإنما هذه الأحاديث إنما أخذها من المسند بن الصباح ومن إسحاق بن أبي صروة ثم نسي يتحدث به عن عمرو بن شعيب مباشرة. إذا جوزنا على الضعيف أن يخطئ في المسند، وإذا جوزنا على الضعيف أن يخطئ في بعض الاستثناءات، فلماذا لا نجوز عليه أن يخطئ في شيء، أن يختلط عليه أو يلتبس عليه ما سمعه بما لم يسمعه؟ وهذا كان يقع فيه بعض الثقات، خلف ابن خليفة هو من جملة الثقات وإن كان في آخر حياته تغير، أنكر عليه ذلك. كان يقول رأيت عمرو بن حريث، والأئمة أنكروا عليه كابن عيينة، متى رأى عمرو بن حريث؟ لعله رأى ابنه فظنه هو. هذا وقع ممن؟ من بعض الثقات. عطاء ابن السائب سأله بعض أصحابه وأظنه هذا ابن خالد، فقال له يا عطاء كم حديثا سمعت من عبيدة السلمان؟ قال 30 حديثا. الراوي يقول سمعت من عبيدة السلمان 30 حديثا. فلما سئل الإمام أحمد عن مقولة عطاء هذه قال لم يسمع من عبيدة شيئا، ويدل ذلك على أنه قد تغير، فاستدل بكونه حدث عن عبيدة السلماني وهو غير معروف في السماع منه على أن ذلك من اختلاطه وتغيره الذي اعترف في آخر حياته. الشاهد من هذا الكلام، هل الإمام هل هذا الراوي المشكلة فيه هو كراوي أم المشكلة فيما غيره في الرواية فأفسدها؟ المشكلة في الرواية التي جاء بها فخلط فيها. نحن نجيء إلى هذه الرواية التي خلط فيها ولا ضعفها فنقول هو ضعيف، لا تقول ولا أحد من ذلك حديث ضعيف واحد يأتي للرواية الواحدة بأكثر الإسناد، وهذا إن دل على شيء يدل على أنه فعلا لم يحفظ إسناد الرواية. وابن لهيعة معروف بذلك مشهور به، وكذلك شهر بن حوشب وغيرهم من الرواة الضعفاء. فيأتي بعض الناس يقول هذا حديث مروي عن 5 من الصحابة، ننظر في أسانيد هؤلاء الصحابة فجد كلها ترجع إلى واحد من هؤلاء الضعفاء، ابن لهيعة ابن حوشب ابن أبي ليلى أمثال هؤلاء الرواة. وهذا يدل على ماذا؟ أن الراوي الضعيف حافظ المتن وما يخفاش عليه لأنه فقيه، هو كثيرا ما يستدل بالإيه؟ بالمتن. فقيه ابن رهيعة، فقيه ابن حوشب، فقيه ابن أبي ليلى، فقيه. هؤلاء فقهاء يحفظون المتون في الغالب، لكن المشكلة بأنهم لا يحفظون الإيه؟ الأسانيد. فإذا به يخلط مرة يروي المتن بإسناد، مرة المتن ذاته بإسناد الآخر، والمتن نفسه بإسناد ثاني، ماذا تكون عندنا 3 أسانيد بالمتن؟ هو ليس يروى بهذه الأسانيد كلها، وإنما له إسناد واحد من ربما يكون لا يصح عن رسول الله بل هو موقوف على بعض الصحابة، أو منصر كما ذكرنا في اللقاء الماضي حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر سلم، وأثبتنا أن هذا حديث لا يصح إلا مسند أو من فتاوى بعض الصحابة والتابعين، لا يصح إلا هذا. فابن لهيعة جزاه الله خير كبهن من عن ناس عن الأمر عن ناس عن الاسناد من اصح الاسانيد، وكيف واحد ثاني ضعيف يبهن عن محمد بن منكدر عن جابر. فجاء بعض الباحثين ان الحمد لله عندنا مرسي في الباب ايدناها بهذين الاسنادين الضعيفين وليس فيهما الا بعض ابن لهيعة والاخرج الاخر. والمشكله ان ابن لهيعة جاب الفتوى بتاعت الصحابه وجعلها اسناد عن نافع بن عمرو، والثاني جاب الفتوى بتاعت الصحابه وجعلها محمد بن منكدر عن جابر. أين كان أصحاب نافع؟ أين كان أصحاب ابن المنكدر عن هذا الحديث؟ فالشاهد من هذا الكلام كله أن الضعيف ليس المشكلة فيه هو، المشكلة فيما أحدثه في الرواية. إيه اللي غيره في الرواية؟ الثقة قد يغير في الرواية شيئا فتسقط الرواية عن حد الاعتبار، والضعيف قد يروي الرواية على وجهها فيحتج بها. واضح؟ فالمشكلة في الرواية. نحن حينما نقوي راوي ولا نقوي رواية؟ الرواية تقوية الحديث ينفع الراوي؟ لا ينفع بدليل اننا نقوي حديثه ومصرين على انه ضعيف. ما تقولش ثقه. اذا تقويه الروايه لم ينفع هو كراوي. فالتقويه للروايه وليست للراوي. فانا اتجاهل نقد الروايه واصب نقدي على الراوي الذي لا شان له ولا ينفع نقد ان يتوجه اليه. انما النقد الصحيح ينبغي ان يتوجه لروايته التي جاء بها لينظر هل حفظها على وجهها ام لا. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وان كان هناك من سؤال فنجيب عليه ان شاء الله. يدل على ذلك يدل على ان بعض هذه المعضدات يغني عن البعض وليس يشترط ان تجتمع هذه المعضدات. نعم يعني معضد واحد مسند صحيح مثلا كلام الشافعي يدل على ذلك على ان بعض كل عاضد من هذه المعضدات يخفي لتقوية المسند ولا يشترط ان تجتمع بطبيعة الحل لو اجتمعت فهذا خير وبركة. دخيل على السيوطي لا هو قال السيوطي ما يقلبش الكتب دي إلا لا هو السيوطي ألف في كل شيء عليه رحمة الله. يا يعني بعض الكتب نعم 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 على العموم إذا وجدت في كتاب صناعة حديثية فاعلم أنه السيوطي. ها عامة يعني ده مخطوط نعم لعله يطبع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو القول يعني هو القول هل بقى ثاني الاخ يقول هل القول بان الحديث الضعيف اذا تلقته الأمة بالقبول صار في حكم المتواتر؟ كذلك الحديث اذا تلقته الأمة بالقبول لا يبحث عن إسناده. وهذا الإمام السخاوي قال إذا تلقت الأمة الحديث الضعيف بالقبول يتنزل منزلة المتواتر لأن الأمة معصومة عن الخطأ. ثم نقرأ كلام الشافعي الحديث لا وصية في الوارث حيث ضعيف كان في الكلام سياق ضعيف يعني سياق الكاتب ضعيف كان هذا كلام مع في معرفة الحديث عن الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال بما تحكم قال بكتاب الله الحديث وذكر كلام أهل العلم عنه فقال هذا الحديث تلقته الكافة عن الكافة وهو حديث عمل فيه الأمة وأخذت به. قال ابن العربي في تقصي الأحوازي هو نقل من تقصي الأحوازي قال ابن العربي كما في تقصي الأحوازي وإلا في صف الأحوازي المبار الصوري لكن ابن العربي له كتب العارضة. والدين مش ايه الدين دي والدين القول بصحته لأنه حديث مشهور مكتوب والله والدين يحلف يعني ولا ايه ده كله بعد ما حرق قلبي في الآخر يقول ايه نرجو التوقيع نرجو يعني ايه عايز وقعني معاك يعني ايه على العموم نعم هو كلامك انت الله يسامحك لو عايز توقيع كمان التوضيع لا اذا كده التوقيع طب بالله عليك ده انجليزي دوت ولا عربي التوقيع دي ولا التوضيع بص يا اخو دي ايه دي كأنه يقصد التواتر المعنوي يعني المعنى الذي تلقته الأمة بالقبول هو في الحكم كالحكم في حكم التواتر هو إجماع في فصل التواتر إجماع يعني إذا الأمة تلقت حكم بالقبول هو كالإجماع كده ولا إيه؟ لكن الإجماع يختلف عن التواتر الإجماع يختلف عن التواتر وبين ذلك الشيخ المعلمي عليه رحمه الله تعالى في التنكير فارجع إليه. حديث معاذ ضعيف الإسناد ضعيف الاثنان نعم والشيخ الألباني أدخله في الجزء الثاني من الضعيف أظنه في عمل بحث طويل جدا في الرد على هذا الكلام وقد قاله من قبله أظن الإمام ابن القيم قال التخاوي والشيخ رد عليه أيضا في بحثه واضح. ولكن يعني قوله بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيه ولا قاله. الشيخ أباني أنكره من حيث أنه جزء الأدلة يعني جعل القرآن فإلا فإلفه في السنة فإن فهمناه على هذا المعنى فهو منكر بطبيعة الحال. لكن إن فهمنا ذلك حيث يعني لم أجد دليلا فأبحث في السنة ليس معنى ذلك أنني يعني ليس معنى أنه قوله بما تحكم قال بكتاب الله أنه يكتفي بالكتاب. وفي سنة النساء عن عبد الله بن سعود كلام شبيه بهذا أنا قال أحكم بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ثم أشهد رأي. وهو موقوف على عبد الله بن سعود وأظن الإمام سيدنا عبد الله بن سعود رضي الله عنه لا يخفى عليه هذا المعنى. فإن فهمناه على المعنى الأول فهو منكر كما قال الشيخ الألباني. أما إن فهمناه بمعنى يعني أجد النص القرآني وأفهمه بمقتضى السنة وبالأحاديث الصحيحة عن رسول الله وهذا يعني ايه لا ينكر طبعا. ها والمعنى صحيح بعدين يقولنا الحديث دي يا جماعه انا عايز اقول ايه ان اغلب هذا الكلام نظري اكثر منه عملي. واضح في الحديث الضعيف الذي لا تقوم به الحجه اذا وجدت الاجماع في الحجه بالاجماع كما قال الامام الشافعي نفسه في مسألة الوفية الوالد قال انما الحجه بالاجماع ولم يقوم الحديث لم يقوي الحديث وإنما قال إن الحجة قائمة بالإجماع. فالحكم الذي تضمنه ذلك الحديث ثابت بالإيه؟ بالإجماع ولا حاجة إلى الحديث كما قال ذلك أيضا في حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه. فقالوا هذا مجمع عليه هذا الحكم مجمع عليه فالحجة في الإجماع وليس في الحديث. والظاهر أن بعض الناس لكثرة من قال من الصحابة بمقتضى هذا الفتوى يعني لو وصية الوالد فظن بعضه أنه حديث مرفوع فرق. فكان الشافعي يجوز ذلك إذا كان في الباب فتوى بعض الصحابة فكيف إذا كان إجماع الصحابة. فمن الممكن أن يأتي إلى قول الصحابة أو بعضهم فيرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ منه. رواية هشام التستوائي عن قتادة عن خالد عن عائشة ما وجه صحة هذه الرواية أو ما درجته؟ مفيش الوادي اصلا لم تخلق بعد. هشام الدستوائي يروي الحديث عن قتادة عن رسول الله مرسلا. اما الذي يذكر خالد بن الوليد عن عائشة فهو سعيد بن بشير وهذه الرواية موجودة في سنن ابي داود والبيهقي. طبعا الرواية اخونا الفاضل ذكر لها اربع علل. طب نخلص من هنا الاول. اذا ضعف ضعيف وراء رواه المصنف إذا ضعف راو مصنف في آخر حياته مثلا كعبد الرزاق مع علم أنه ثقة فما حكم أحاديثه في المصنف أو ما حكم أحاديث في راو ضعيف مضاعف؟ بتشتم بقى إيه ضعيف مضاعف؟ ضعيف مصنف حكمه أي راوي ضعيف. ولكن إذا كان الراوي الإمام فرق بين أحاديث التي حدها حفظا والتي يرويها من كتابه فحينئذ نعامل ذلك بقدره لأن الغالب الذي يؤلف كتابا إنما يرجع إلى أصوله فهو يصنف واضح بخلاف الذي يروي من حفظه. ولهذا تجد عبد الرزاق أحاديث المصنف أغلبها متقن. تجد الحديث الذي المصنف يرويه بعض الناس عن عبد الرزاق بخلاف من المصنف لأنه يضعفوه ما يضعفوش عبد الرزاق طبعا إنما يضعف الرواية تقول هذا خطأ مما حدث به عبد الرزاق بعدما عمي فهؤلاء أخذوا من حفظه واضح فيرجعون إلى الكتاب فيجدون الحديث على الصواب. وأنا قابلني شيء من كثير منها أجد حديثا يرويه عبد الرزاق زي حديث إيه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله فيما أذكر حديث المغيرة ابن شعبة حديث المغيرة ابن شعبة إذا جاءكم حديث المغيرة ابن شعبة أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخطب امرأة فاختبأ لها فينظر إليها في بعض الطريق فقال مثلك صحابيا تفعل ذلك؟ فقال يعني بعض الناس مثلك صحابيا تفعل ذلك. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فلينظر إليها. نعم هذا حديث يروى عن عبد الرزاق بهذا الإسناد. رجعنا مصنف عبد الرزاق ورجعنا لنقد الأئمة قالوا إن التواضع عن عبد الرزاق مرسل. يعني عبد الرزاق رواه مرة مرسل من حديث بكر المزني عن رسول الله. وجه بعض الناس وده في الزمادة وفي الدارقطني أيضا فرواه تزود إيه المغيرة بن شعبة في النص معايا. وزي حديث بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله البس لبيدا وعيد حميدا وشهيدا. حديث عمر أجدد من هذا أم غسيل؟ قال بل جديد غسيل يا رسول الله. قال البس جديدا وعيش حميدا وشهيدا. رواه عبد الرزاق كم عشرة؟ عشرة من الأئمة أنكروا عبد الرزاق وقال أنه حدث به بعدما عمل فأخطأ. أمثلة من هذا كثيرة موجودة يعني. لكن لما ترجع للمصنف تلاقي الحديث على الصواب. زي حديث ثاني حديث أيوه بالظبط كده حديث يرويه عبد الرزاق عن معمر اللي بالك عن ابن أبي مليكة أو غيره عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شيء أبغض إليه من الكذب. وكان إذا رأى من بعض أصحابه من أحمل أحدث من كذب كذبة لم يكلمه حتى يحدث توبة. واضح؟ فالحديث هكذا في المصنف من وفي رواية وكل من أخذ من كتاب عبد الرزاق يروي عن معمر عن ابن أبي مليكة أو غير. وجدنا بعض الناس ممن أخذوا من حفظ عبد الرزاق حتى إسحاق بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق من حفظه فقال عن معمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة شر أو غيره. ده وتبين بين البخاري والبيهقي أن الصواب أنه عن غيره وأن هذا الغير لم يسمع من عائشة فرجع الحديث إلى أنه منقطع. كتاب إعلام الأريج بدعة المحرير قلت حشدك الله والمخصوص لعله يطبع وهو قد طبعته دار الصحابة بطنطة. طب جزاك الله خيرا فائدة عزيزة رحمك الله وحفظك. أسأل عن تعليل الإمام البخاري والإمام الدارقطني والإمام الترمذي لحديث تقديم اليدين في السجود فأعله البخاري فقال محمد بن عبد الله بن حسن لو تابع عليه ولا أدري أسمع منه من أبي الزناد أم لا. وقال الدارقطني تفرد بين براواتي. وقال الترمذي هذا حديث غريب لنا نعرفه إلا من حديث أبي الزناد. فما معنى تعليل الأئمة لهذا الحديث؟ هل هو بتفرد محمد عن أبي الزناد أم هو بتفرد الدراوردي عن محمد فيكون الكلام على الدراوردي أفيدونا؟ هو الدراوردي توبع الدراوردي توبع أظن متابعته في الترمذي داخل الشأن في تفرد محمد عن أبي الزناد. أنا أبي الزناد من الحفاظ الحافظين المكثرين ممن لهم الحفاظ المكثرون كمالك والسفيانين وأمثال هؤلاء. وفي المقابل محمد بن عبد الله بن حسن لا يعرف بطلب العلم أصلا يقال انه ليس له من الحديث الا عصر الحديث ولم يكن معروفا بطلب الحديث لانه كان زاهدا يسكن في الجبال. فكيف يتفرد مثل هذا عن ابي الزناد على اشتهاره وحفظه وامامته؟ هذا هو وضع انكار. ثم قول البخاري لا ادري اسمع من ابي الزناد ام لا. بعض الناس برضه قال معناه ده على طريقه البخاري في اشتراف اللقاء والكلام ده كله. ابدا رجل ليس له في الدنيا حديث عن أبي الزناد إلا هذا الحديث وهو ليس معروفا بمصاحبة أبي الزناد ولا معروفا بطلب العلم. فكيف لا أستبعد أن يكون حتى سمع عن أبي الزناد؟ ولو سمع ذلك منه من أبي الزناد لحدث بهذا الحديث عن أبي الزناد أمم لأنه حديث قد اشتمل على حكم من الأحكام. وهذا الحكم يعتبر أصل في هذا الحديث يعتبر أصل في هذا الحكم وأصل في بابه. فكيف يخفى على فقهاء المدينة منهم أبو الزناد وأصحاب أبو الزناد وأغلبهم فقهاء أئمة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وأبني مسؤول إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أين الأسئلة؟ يا خد حضرة المرسل؟ نعم؟ هو كتاب مشهور طبعا. انا استقرأ الاول بان اشرح هذا كتاب قرأته اول ما الحمد لله، لكن دي طبعا جديد لان النسخة القديمة نفت. لا نكاح الا بكمال. نعم اعرف هذا. الرواية التي رويت عن البخاري في التصحيح هذا الحديث، يعني موسى الأشعري الموصول وتقديم الموصول فيه على المرسل. نعم السائل يسأل حديث لا نكاح إلا بولي من حديث أبي موسى الأشعري في الباب. معروف أن واقع الخلاف على الإسحاق السبيعي، شعبة وسفيان يرويانه عن أبي إسحاق مرسلا، بينما غيرهما يروونه عن أبي إسحاق موصولا بذكر عبد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه. فالسائل يقول أن ابن الصلاح حكى عن البخاري أنه صح هذا الحديث، وقدم رواية الوصل على رواية الإرسال. أقول الرواية التي رويت عن البخاري في تصحيح هذا الحديث أخرجها خفيف الكفاية في أواخر الكفاية، وهي لا تصح من جهة إسنادها عن البخاري. والإمام ابن رجب الحنبلي في شرح العلل عللها بأن هذا الإسناد، أي إسناد هذا الكلام عن البخاري، لا يصح أو نحو هذا، وهو موجود في شرح العلل في أواخر الكفاية. هو أكيد ابن الصلاح إنما اعتمد على هذه الرواية التي خرجها الخطيب، ذكرها الإمام ابن رجب الحنبلي في هذا الموضع من شرح العلل. الطلب الأول ظهر عليه في الطلب الأول. أي المواضيع؟ خروج الفرق، أي نعم. يقول إن رجل ما هذا، يقول ابن رجب الحنبلي في شرح العلل وذكر في الكفاية، يعني الخطيب، حكاية عن البخاري أنه سئل عن حديث أبي إسحاق في النكاح بلا ولي. هنا يعني هنا قال زيادة من الثقة مقبولة وإصرار الثقة، وهذه الحكاية إن صحت فإنما مراده الزيادة في هذا الحديث، وإلا فمن تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعا أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة. واضح؟ فقلوا هذه الحكاية إن صحت، والإسناد فعلا في من يجرسه من يوضع في الحديث أنه صححه. احنا قلنا، احنا بنقول صحة المعنى ما فيش خلاف عليه، والبخاري نفسه بيصحح المعنى بدليل أنه بوب بهذا اللفظ في الكتاب في الصحيح فقال باب لا نكاح إلا الولي، وخرج أحاديث عدة تدل على هذا المعنى، وذكر من آيات أيضا قرآنية في قوله تعالى أنكحوهن وأنكحوا الأيام منكم، ونحو هذه الآيات التي تشعر بأن هناك من ينكح أي من يتولى النكاح وليس الأمر بإيه بيد المرأة. لكن هذا اللفظ هو صحيح عند البخاري قضية أخرى. انت تقول بقى ايه طب ديت ما تقلش انا فيها بقى، انا الحمد لله مش عامل فرقة ولا حاجة، انا من جماعة المسلمين ولا الحمد لله. الحديث تقسيمه الى رواية ودراية، بطبيعة الحال الحديث رواية ودراية، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ورب حامل فقه ليس بالفقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، فالرسول عليه الصلاة والسلام فرق بين حامل العلم وبين من يفقه العلم. فالراوي المجرد هذا حامل العلم اي راوي محدث، وهناك من يفقه تلك الرواية ويستنبط منها الأحكام، واضح، وهم الفقهاء عليهم رحمة الله. إذن قضية التفريق بين الرواية والدراية لا نختلف عليها، لكن حينما نفرق بين الرواية والدراية لابد أن يكون التفريق صحيح، لابد أن يكون التفريق صحيح، لأن الذين قالوا بالتفريق بين الرواية والدراية جعلوا بعض كثيرا من مباحث الدراية ضمن مباحث الرواية، جعلوا كثيرا من مباحث الدراية ضمن مباحث الرواية، فمثلا مباحث الجزم والتعديل، معرفة الرجال أسماء الرواة، ها، ومعرفة الأسانيد، هذا كل عندهم من قبيل الرواية وليس من قبيل الدراية، فحصروا الدراية بما له تعلق بإيه باستنباط الأحكام وفقه المتون، واضح؟ هذا من جهة. من جهة أخرى إذا ناقشنا القضية من حيث الاصطلاح فكل ذلك، كل علم الحديث يسمى بعلم الرواية، والخطيب البغدادي سمى كتابه الكفاية في أصول الرواية، الكفاية في أصول الرواية، وأنت إذا دخلت الكتاب ستجد الكتاب قد تناول مباحث كثيرة مما هي عند غير عند من يفرق بين الرواية والدراية من ضمن الدراية وليس من ضمن الرواية، مفهوم؟ الخطيب تكلم عن مباحث الجرح والتعديل، وتكلم عن العلل، وتكلم عن الفقه، فقه المتون أيضا، واضح؟ تكلم عن المدلسين، وتكلم عن الإرسال، فكل هذا أدخله في علم الرواية. لكن بقى الزيادة اللي انا ان شاء الله بستها في النسخة الحديثة اللي نسأل الله ان تخرج، هو اني وجدت الامام الرام هرمزي في كتاب المحدث الفصل عقد فصلا في الفرق بين الرواية والدراية، وده يعتبر يعني متقدم، هو قبل الخطيب بغدادي، الخطيب بغدادي ينقل عنه، عقل فصلا في الفرق بين الرواية والدراية، ولكن كما أقول لم يفصل بين الرواية والدراية باعتبار أن الرواية ما له تعلق بالأسانيد والدراية ما له تعلق بالمتون، بل كل ما يتوصل من خلاله للحكم على الرواية وفقه الرواية سواء إسنادا أو متنا فهو من علوم الدراية، واضح؟ يسأل يقول القول الذي يقول إن البخاري إن البخاري يحتج بالتبويب ومسلم يحتج بالترتيب، دي كلمة حلوة، بمعنى أنه إذا جاء الحديث مخالفا له في الظاهر لتبويب البخاري فيكون به علة، مخالفا في الظاهر لتبويب البخاري فيكون به علة. لا يعني إذا كانت المخالفة بحيث لا يمكن الجمع بين الحديث وبين التبويب هذا قد يتوجه. لكن اللي عايز أقوله أحيانا البخاري يخرج الحديث يترجم ترجمة موافقة لحديث وهذا حديث هو عند الله مش مخالفة كمان، قد يخرج يترجم الترجمة ترجمة موافقة لحديث، بل قد يأخذ لفظ الترجمة من لفظ حديث والحديث عنده ضعيف من حيث الرواية وإن كان المعنى صحيح، وإلا كيف يبوب عليه؟ كمثل حديث أو كمثل ترجمة البخاري باب فضل كلام الله على كلام المخلوقين، فضل الله على سائر الخلق، هذه ترجمة من تراجم البخاري، هذا في الحقيقة لفظ حديث، لفظ حديث الإمام البخاري ترجم إيه؟ به الحديث ضعيف عند البخاري من حيث الرواية، لم يثبت بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البخاري، ولكن هذا المعنى ثابت بنصوص كثيرة من القرآن والسنة، وخرج بعضها البخاري تحت هذه الترجمة، فهذا التبويب موافق للحديث ومع ذلك الحديث ضعيف عنه. فلا يشترط لكي نستدل بتبويب البخاري على ضعف الحديث أن يكون الحديث مخالفا للتبويب، بل قد يكون موافقا له، بل قد يكون لفظ الترجمة هو لفظ الحديث. وطبعا هذه المسألة بتحتاج إلى أن يتأمل الباب الذي أدخله البخاري في كتابه والترجمة وظاهر والحديث التي ساقها مع معرفة أقوال البخاري الأخرى في الباب أو في الحديث أو أقوال الأئمة الآخرين، حينئذ نستطيع أن نستشف مراد البخاري عليه رحمه الله تعالى من الترجمة، وهل يريد من ورائها إعلال حديث الحملة زي ما قال في كتاب الحج باب صوم يوم عرفة. لما يقول باب صوم يوم عرفة المتبادر إلى الذهن أنه سيخرج الحديث الذي أخرجه مسلم أنه يكفر سنة سابقة وسنة إيه؟ لاحقة، هذا هو الحديث المتبادر ليخرجه إيه؟ البخاري، فإذا به يتجنب هذا ويخرج حديثا آخر في الباب أن رسول الله أن الصحابة اختلفوا وهو واقف بعرفة هل هو صائم أم لا، فأتي بقدح فيه لبن فشرب منه والناس ينظرون. فالترجمة مختلفة في الظاهر ولكن ليست مختلفة في الواقع، لأن هو الباب صوم باب ما حكم صوم عرفة، واضح ما حكم صوم يوم عرفة، فالباب عام وهو يدخل فيه الحديثان، يدخل فيه الايه الحديثان. وكذلك ايضا في كتاب الطهارة فيما اذكر قال باب بول الصبيان، باب بول الصبيان المتبادر انه سيخرج حديث انس وتدعى عن انس انه قال يغسل من بول الغلام ويرش من بول الجارية، واضح. بينما خرج حديثا اخر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحسن او الحسين جالس عليه فبال عليه فامر بنطحه. اذا الحديث الترجمة باب بول اي باب حكم بول الصبيان، والحديثان يدخلان تحت هذه الترجمة معايا. حينئذ في مثل هذه الاشياء يمكن ان نستدل بترجمة البخاري وبإخراجه للحديث الذي لا يتبادر إلى الذهن أنه يضعف الحديث الآخر الذي هو أصل في الباب، لأنه الباب بول الصبيان ولم يخرج الحديث المشهور في الباب الذي هو أصل في الباب، وإنما اغتنى بذلك عن ذلك بحديث آخر ليس هو أصل في الباب، وإنما يعني يحتاج إلى إعمال ذهن واستنباط بعيد من أجل إخراج الحكم منه. قد يفهم من ذلك أن الحديث الذي هو أصل في الباب ضعيف عند البخاري، كما فعل البخاري عليه رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة لما قال باب سفر السجود او نحو ذلك، فلم يخالف احاديث ايه النهي عن البروك حديث ابو هريره وحديث ابن عمر، ولم يخالف احاديث سنية البروك زي حديث ابن عمر المخالف، وانما خرج اثرا موقوفا عن ابن عمر انه كان ينزل على ذلك، انه كان ينزل على يديه. اذا يفهم من هذا انه لا يصح عنده شيء مرفوع في هذا الباب، ولو كان لاتى به واستغنى به عن هذا الموضوع. فما نقدرش نضع قاعده مضطرده في هذا الباب، بل لابد من فهم كلام البخاري وفهم صنيعي وفهم طريقته. والحافظ بن حجر عليه رحمه الله تعالى شديد الاحتفاء ببيان اشارات البخاري في التاريخ في كتابه الصحيح. يقول قول الصحابي في سبب النزول له حكم المرفوع لانه ليس يقال من قبل رايه كذا الغيبيات. وطبعا اقوال الصحابه التي في تفسير القران المتعلقه ب التي لها حكم الرفع قالوا انها ما يتعلق بسبب النزول. يعني ايه سبب النزول؟ يعني يقول هذه الايه نزلت فيك في يوم كذا في ساعه كذا، وهذا ليس امر بعيد عن الاجتهاد، انما هو اخبار محض، انما هو اخبار محض. لكن اذا قال الصحابي الايه الفلانيه تفسيرها كذا فهذا ليس من باب الايه الرفع، لانه قد يكون قال ذلك عن طريق الايه الاجتهاد، وهذا ذكروه في كتب علوم الحديث. نعم نعم سين سين للسؤال عنه الرواية التي سئل عنها هذه الرواية خطأ واضح. فلننظر احنا بعد ذلك هل هناك رواية أخرى في الباب أم لا؟ فإن كان هناك رواية أخرى في الباب يبقى عرفنا أنه يقصد هذه الرواية بعينها من حيث الإسناد. أما إن لم يكن هناك في الباب نعرف من خلال ذلك أن الإمام يقصد تضعيف الحديث ده كله لأنه ليس في الباب إلا هذا. وبطبيعة الحال حينما يقول الإمام أبو حاتم أو يسأل عن الحديث بإسناد ومتن فيضعف الحديث لأنه منكر بيتبين وجه النكارة هل هي متعلقة بالسند أو بالمتن، وذلك يعرفه من له اعتناء بسند سند الأئمة واقتراف بالبحث وراءه، يعني يبحث ويشوف ماذا أراد الإمام أبو حاتم عليه رحمه. أيوه قد يكون الحديث منكر من وجه وصحيح من وجه آخر زي حديث الأمة العامة بنات صحيح، وأن إما أنكروه من أول من كثيرة روي بها لم يقصدون أصلا مثلا، وإنما قصدوا الإسناد لأن النكارة كما تعتري المتون تعتري الأسانيد. بعض الناس يتصور أن النكارة لا تكون إلا في المثل، لا تكون إلا في المثل، وهذا خطأ. النكارة تقع في الأسانيد وتقع في المتون بل وقوعها في الأسانيد أكثر، لأن أخطاء الرواة أخطاء الرواة في الأسانيد أكثر منها في المتون. نحن جميعا نحفظ المتون لكن من يحفظ من الأسانيد؟ قليل منا من يحفظ الأسانيد. كذلك الرواة أغلب الرواة لا سيما الفقهاء منهم كان يحفظون المتون، ولكن حين يرمون هذه المتون إذا بهم يلصقون بها أسانيد ليست لها، ليست هي من أسانيدها. وبعضهم يأتي فتاوى الصحابة أو التابعين فيجعلها حديثا مرفوعا، هل هو أخطأ في المتن؟ المتن معروف هذا الكلام قيل بالفعل ولكن ليس بهذا الإسناد، إنما هو بإسناد آخر مرسل، بإسناد آخر موقوف، بإسناد آخر مقطوع أو نحو ذلك. فقضية الأسانيد أدق من قضية المتون. المتن من الممكن أن يتوصل إلى نكارته المحدث وغير المحدث من الفقهاء. الفقيه يستطيع أن يقول هذا المتن منكر ليه مخالف الأصول، مخالف القرآن، مخالف السنة الصحيحة، مخالف الإجماع، فيتوصل إلى نكارته. بينما الإسناد يختص به المحدثون، لا يستطيع أن يدرك الخطأ الوارد في الإسناد أو النكارة التي اعترته إلا من هو خبير نحرير جهبذ من جهابذة المحدثين. ولهذا تجد المحدثين الفقه يقول رجاله الثقات يقول هذا منكر ليس له أصل، فيأتي الفقيه أو الأصول يتعقمون لماذا ليس له أصل، لماذا هو منكر وإسناد صحيح ولم يفهم وجه النكارة، لأن هذا ليس من شأنه أصلا، ليس إيه من شأنه. قد يكون وجه الإنكار لدى هذا الإمام أن رواية هذا المتن بهذا الإسناد غير صحيح غير محفوظ. هذا الإسناد صحيح وهذا المتن صحيح، ولكن هذا المتن محفوظ بإسناد آخر، وهذا الإسناد ليس لهذا المتن وإنما هو لمتن آخر، وإنما هو لمتن. كما نضرب على ذلك مثالا كثيرا، أمثلة كثيرة من أمثالها حديث إنما الأعمال بالنية، معروف أنه لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بإسناد واحد، يحيى الأنصاري عن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي عن عقار بن القاص ليس عن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو إسناد ذلك الحديث. فجاء بعض الناس ومنهم ابن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد رواه عن مالك عن عطاء عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يجي الأئمة يقولون هذا منكر، ما يجيش أقول لهم الإسناد صحيح رواة الثقات، لأنهم لا يقصدوا أن هؤلاء الرواة ضعفاء، وإنما قصدوا أن هذا الإسناد ليس هو من أسانيد ذلك المتن، وإنما هو إسناد متن آخر ألزق بهذا المتن خطأ من قبل بعض الرواة. من يعرف هذا؟ المحدثون أم الفقهاء؟ المحدثون هم الذين يعرفون ذلك، ولهذا يجب علينا أن نرجع إلى المحدثين في هذه المسائل الدقيقة المتعلقة بنقد الأسانيد عليه السلام. ونحن في الدورة السابقة التي كانت متعلقة بالتطبيق العملي بينا كثيرا من أخطاء الرواة في الأسانيد، من أخطاء الرواة في الأسانيد، وأن الرواية الحديث قد يكون صحيحا بإسناد ولكن يأتي له بعض الناس بأسانيد أخرى، إما دخل عليه إسناد في إسناد، أو قلب راويا براوي، أو صحف واحدا بآخر، أو رواية بالمعنى في الإسناد، أو غير ذلك مما ذكرنا أسئلته في موضعه. واضح؟ فلما يكون المتن صحيح ليس معنى أن المتن صحيح أنه صحيح بأي إسناد يروى به، بل لابد أن بل هو صحيح بإسناده الصحيح، أما باقي الأسناد التي روي بها ذلك المتن فهو لا يصح بها، وليست هذه الأسانيد من أسانيد ذلك المتن، المتن منها بريء. في رسالة السنة الأبين يقول أخ صلاح المصراتي طبعا ذكر في تقدمته الفائدة التي ذكرتها حفظك الله أمين، من أن ابن حبان على مذهب المدينة والبخاري في مبحث اللقي والسماع، وذكر الأخ صلاح موضع استقاط ترجمة نفع المصري 209، فهل الأخ صلاح مسبوق لهذه الفائدة أم ماذا؟ هو أولا أنا أخذتها من صلاح، أنا أخذتها من أخونا الأخ عادل محمد، هو الذي يعني لفت النظر إليه، فكنت متابعات سوري وهذا مثال واقع متابعات سورية، أنا خدتها من عادل وهو خدها من عادل ومعرفش من تاني خدها من عادل، ورجع عادل هو المتفرد بيها ويبقى عادل هو المتفرد بيها، بس هو الفضل الأول والأخير يرجع للأخ عادل. طبعا الحمد لله احنا رجعنا للكتاب، والكتاب ايه اوثق، يبقى عادل حافظ ايه ما اجزاه. في سؤال اخر تفضل يا شيخ. طب ايه لا ايه لا يكون لا يقول ولا يستقول. نعم شيخ الإسلام تميع أنكرها وشيخ الألباني كذلك، اللي هي لا يقول لا يقول ها يبقى الحرب من حبر قبلها لا فيها خالد. أنا مدرستش الحديث لكن أنا معلومات بقولها لك، شيخ الألباني وشيخ الإسلام ابن تيمية أنكر هذا الدين. أنت وشيخ محمد عمرو أيضا الله أكبر، والبزار وشيخ محمد عمرو، وشيخ محمد عمرو أدم قال أدم وافق البزار أو وافق يبقى هو أكيد درس الحديث، مش هيقول من فراغ. وإذا درس الحديث معناه أنه سيتتبع الروايات وينظر هذه الزيادة في رواية من، إذا هي في رواية علم السلطة كده. يبقى يعني من أنكرها له وجه، لا سيما أنها مخالفة للأحاديث الصحيحة التي تدل على إيه؟ على الرسول رقى غايته صلى الله عليه وسلم. ما هو دوت عمدة شيخ الإسلام أصلا، عمدة شيخ الإسلام. ايه انا بقول ساعات بنساه، لكن لما افتكر بقوله معرفش اني في دي يوم بتضايق طبال الاعمال. هذا مذهب جمهور اهل العلم مش هو اجماع. يلا للترغيب والترهيب وفي فضائل الأعمال، ما يحمد عليه رحمة الله عمله بذلك، وابن مهدي و النووي حكى فيها جدنا، ولم نقف على مخالفين في ذلك. وأبو حاتم الرازي في أوائل كتاب العلل سئل عن حديث فيه دعاء فقال هو دعاء، هو دعاء، يعني بعد بتكلم سؤال عن علتي كتب بيان علتي قال هو دعاء. وأنا كنت أطالع كتاب مسائل أبي داود الإمام أحمد الإمام أحمد معروف بالتمسك بالسنة، وقفت على أدعية كان يقولها الإمام أحمد أو يسمعها من بعض من يقولها، وما كان ينكر عليه وليس مروي أصلا، دعاء مطلق أتلاقى فعله على أنه سنة عن الرسول عليه الصلاة، لكنه على أنه دعاء كما لو جاء ذلك عن بعض السلف، ولو لم يأتي عن بعض السلف هو دعاء مطلق. ها؟ يعني التخصيص يعني إن اعتقدت أن التخصيص مزية على أنه أن تقول في هذه الساعة أو في هذه الحالة له ثواب أو هو سنة، هذا بدعة في طبيعة الحالة أنا أدخلت في ذمة ذلك منه. لكن إن فعلته لأن صيغة الدعاء تتناسب مع هذه الهيئة مع هذه الصفة، أنت خارج من الخلاء هتقول إيه؟ هتقول إيه؟ هتقول سبحان القدوس رب الملك والرب؟ أنت تناسبش ولا إيه؟ فكل دعاء له مناسبته. هذا ليس من التخصيص، التخصيص الذي يؤدي الى البدعه، لانك لم تقصد ان تسنه. واضح؟ نعم. ونبيك الذي ارسلته. نعم. صح؟ يعني إذا جئت بدعاء مأثور، إذا جئت بدعاء مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأردت أن تلتزمه، فالتزم لفظه، فالتزم لفظه معايا. لكن إذا كنت تدعو دعاء مطلقا أي لفظ ستلتزم به؟ وبعدين لنا شيخ السلف، شيخ الإسلام كان يستحب أن يقال عقب الصلوات آية الكرسي، والإمام الذهبي وكان يحث عليه ويأمر به آية الكرسي، مع أن الحديث ضعيف. مع الذهبي كمان. والأمثلة على هذا كثيرة والكلام فيه يطول، لكن عامة نحن نفرق بين أمرين، بين أن يكون الحديث باطل يعني هذا الدعاء متضمنا معنى يخالف القرآن أو السنة أو يخالف الحديث الصحيحة، فهذا باطل لا يعرض عليه. لكن إذا كان يعني فيه ضعف من جهة الرواية من حيث الإسناد واضح، لكنه موافق من قبل النصوص الشرعية الأخرى، فالعمدة ليس على هذا الحديث على حدة، وإنما العمدة على ايه؟ على ان الحديث موافق للاصول. يعني لما انا اكون في كرب مثلا واقول الدعاء الرسول عليه السلام جاء عنه انه قاله يوم الطائف، دعاء حلو قوي ما اقدرش اقولهوش، لكن ما اعتقدش ان هو قال الرسول وما اعتقدش انه سنه، لكن دعاء حفظته. المانع ها مع خير الهدي، والله السلف فعلوا هذا. احنا سلفيين يا جماعه جزئيين، والسلفيه كل مش جزء. ما ناخدش من السلف حاجه ونسيب حاجه، ما ناخدش من السلف اللي يتناسب مع هوانا ونسيب حاجه. السلف السلفيه كل مش جزء، منهج لا يتجزا. مش اخد من السلف مثلا باب اسماء الصفات وبعد كده اروح اسب في الناس واذم في الناس واتعصب لراي شيخي او في مسائل فقهيه. مش سلفيه دي. زي واحد يقف على المنبر يامر باتباع القران والسنه، اول ما نزل الى شيخ ما حكم كذا، فقال الشافعيه بيقولوا كذا، هدم الخطبه كلها. وبعض الناس ياخذوا واخدين من السلفيه ان قضايا اسماء الصفات وقضايا الايمان، ثم بعد ذلك اذا خالفه احد يبدعه ويفسقه ونحو ذلك. طب هل هذا منهج السلف؟ تجد مثلا بعضهم يؤلف كتبا تحت اسم السلف، كتبا سرقها من غيره، والسرقه من فعل السلف. بعض الناس الذين ألفوا كتبا في العقيده في الدفاع عن عقيده السلف، ها؟ هذه الكتب نفسها مسروقه من كتب اخرى، فضلا عن باقي الكتب المتعلقه بالفروع التي ألفها امثال هؤلاء وهي مسروقه. ما السلفيه في هذا؟ بعض منا يقول السلفيه عدم التقليد وتقديس الاراء والاقوال والمذاهب، فيذم من يتمذهبون على المذاهب الاربعه، ثم اذا به هو يتمذهب على مذهب شيخ من مشايخ العصر، يذم مذاهب السلف، ها، واذا به يختار من يتمذهب ويتعصب لبعض مشايخ العصر. السلفية كل مش جزء. احنا لما نيجي نقول السلف مسألة الحسن، قلنا السلف عليه رحمه الله قبلوا الحديث الصحيح بطبيعة الحال، صح؟ وقبلوا من الروايات الضعيفة ما وجدوا لها ما يعضدها، صح؟ وفي الوقت نفسه لم يقبلوا كل رواية يجيء لها ما يعضدها، إذا كانت الرواية منكرة أو شاذة أو مخالفة لما هو أقوى منها أو نحو ذلك. ثمنها كامل من أكامل. ما جيش انا اقول لا، مذهب السلف ان ضعيف ضعيف يساوي صدق حتى لو غير ده مذهبك انت، مش مذهب السلف. فمذهب السلف مذهب كل. لما نيجي مثلا في بعض مسائل الترجيح زي ايه، عرفنا ان السلف يرجعون الى القرائن للترجيح بين الروايات المتعارضه في الظاهر، أو لمعرفة ما إذا كان الراوي أصاب في روايته أم أخطأ. قرائن معايا، وهذه القرائن في كل باب من أبواب العلم. الاتصال والانقطاع يعتمد الأئمة في إثباته على القرائن أو نفي. مسائل التفرد، متى يقبل التفرد ومتى لا يقبل، مبنية على قرائن يعتمد عليها الأئمة ويعرفونها. إذا اختلف الرواة فيما بينهم من نرجح، كل ذلك راجع إلى القرائن. فلما يجي واحد الآن يجعل الحديث قوالب ويقول الثقة، والكل عطول لا يجوز تخطئ الثقة بلا حكم. المقالات بتاعت اليومين دول، واحد تاني يقول لك الأصل في الحديث عدم السلامة من الشذوذ والعلم، ولا يعد الحديث أو يحكم بشذوذه إلا بدليل. الكلام ده صحيح، ولكن هو عايز الدليل ده ايه؟ واحد يخالف واحد، جماعه يخالف فرض يبقى شاذ. لكن ما عندوش حته القرائن، لاما احيانا يقدموا روايه الادنى حفظا على روايه الاعلى حفظا. والامثله على هذا كثيره ذكرناها في لقاءات سابقه. احنا هم يقول احنا القاعده ان الاحفظ مقدم على الادنى حفظا. معايا؟ احنا نقول لا، القضيه مش قاعده مضطرده. القرائن المحتفه بالروايه، قضيه الحفظ هذه بعض القرائن، كون الحفظ يرجح به هذه قرينه من القرائن، ولكن ليست هي القرينه الوحيده. فمن الممكن ان يكون الاحفظ حديثه مؤخر، والادنى حفظا حديثه هذا الذي بين ايدينا هو المقدم، كما قال الحافظ بن حجر: وربما يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. اي الادنى المرجوع قد ياتيه من القرائن التي تحتف به ما يجعله فائقا، اي مقدما وراجحا. دي بالقرائن. البخاري عليه رحمه الله لما قدم روايه الحسن بن عبيد الله على روايه الاعمش في حديث من اراد ان يقرا القران فليقراه على قراءه ابن ام عبد رحمه الله، لما رد روايه الحسن بن عبيد الله على روايه الاعمش رجحها بالقرينه، والا فالحسن بن عبيد الله لا يقارن بالاعمش، بينهما بول شاسع. ولكن هنا القرينه ابو بكر الاسرم لما تكلم عن حديث انس في من شرب قائما ان يستقيم، فقال: قد جاء عن انس ما يخالف هذا، اي موقوفا عليه، موقوفا عليه. قال: وليس باللازم اذا كان الحديث الحديث الادنى الذي يرويه الادنى حفظا ان يقدم عليه روايه الاحفظ دائما، فقد قدم شريك القاضي على سفيان الثوري في حديثين، وإن كان سفيان مقدما على شريك في سائر الأحاديث. إذن هنا اعتبار إيه؟ القرائن. إذا المذهب كامل متكامل، مفيش أقول لا، أنا هاخد من المذهب الأئمة جزء وأترك جزء، لا، ما ينفعش الكلام ده. لما أجي أنا بعد ما تقول إحنا متشددين، لا، ده أنا على ميزانكم متساهلين، إحنا بناخد استدلال عملي تاخدوه. يومين متشدد يومين متساهل، نحن لسنا متشددين ومتساهلين، احنا مع السلف على طول الخط، احنا مع السلف على طول الخط. اذا كان السلف من ائمه الحديث يعملون في الفضائل بمثل هذه الاحاديث، نعم. ولكن بعض الناس فهم ان الضعف الشديد والضعف الهين متعلق بالراوي، فصار يعمل ايه؟ اذا وجد حديث كذاب او متهم بالكذب او متروك، ده لا يصلح، ده ضعيف جدا لا يصلح للتقوية ولا يصلح لاي شيء. اما اذا كان ضعف هيجي ضعف هيجي من قبل بعض الرواة، فهذا الذي يصلح ايه للتقوية، وهذا الذي عنده او عند يتصور يعني ان هذا هو الحديث الذي يعمل الأئمة به في فضائل الاعمال، وهذا خطأ. قد يكون الحديث رويه ثقة وهو حديث ضعيف جدا، لأنه ثبت خطأ الثقة فيه فلا يعمل به لا في الأحكام ولا في الفضائل ولا في غيره. وقد يكون الحديث روي ضعيف كذاب، إذا أسفر الله مش للدرجة يعني، يرويه راوي ضعيف ولكنه له من الشواهد والأصول ما يدل على أن هذا المعنى الذي تضمنه معنى ثابت، فهذا لا نستطيع أن نقول أنه منكر أو باطل، وإنما نقول لم يصح بهذا الضبط عن رسول الله. واعتبره بمنزلة قول الصحابة، يعني اعتبر هذا الدعاء بمنزلة قول الصحابة، وأغلب الأحاديث الضعيفة إنما هي أقوال لبعض السلف رفعها بعض الله فأخطأ. اعتبر هذا الحديث بمنزلة قول الصحابة، لو أنك جاءك أن صحابيا كان يدعو بدعاء في هيئة معينة أو صفة معينة أو وقت معين أو مكان معين، هتفعل مثله أو مثله؟ هنخش مسألة بقى مذهب الصحابة هل هو حجة أم لا؟ هنكلمش في الأحكام، هنكلمش في الفضاء. هل الصحابي لن يفعل بدعة؟ لن نتصور أن الصحابي يفعل بدعة، وأنا بفعلي مثله في تشبه به، حسبك أن تتشبه بالصحابة. طبعا إذا جاء في الباب دعاء مأثور عن رسول الله هو أولى، بس هنتكلم على اذا جاء دعاءه لا يعرف فيه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي نقصده. فالادعيه العلماء بيتكلموا فيه ده. انا وقفت على ادعيه لبعض السلف. تصور لو واحد عملها النهارده وقال لي مستحيل لسه مش يعني عشان خرجوا له الحاجات ديت. بقى من مره قرات للشيخ للامام ابن معين عليه رحمه الله انه كتب ورقه فيها ايه فيها اذكار هو اللي تالفها معرفش بقى لعل لها اثر عن بعض من قبله من الائمه او الصحابه لكن انا لا اعرف في الاحاديث الصحيحه ولا الضعيفه المرفوعه عن رسول الله. فكتب ورقه وقال من قال هذا الدعاء وقي من شر كذا وكذا وكذا. انا شفت اسماعيل بيقول الكلام ده قلت امان ربنا يعني يغفر لنا. لكن احنا بنقول منهج السلف منهج متكامل لا تشدد ولا تساوي لا افراط ولا تفريط. احنا زي ما مساله الحسن ناس يقولوا ما فيش حسن مش كده ناس تقولوا في حسن بجميع الصور. هقول لا الحسن اللي حسنه الائمه اللي الائمه ذكروا انه حسن او انه أو ذكروا فيه صفات الحسن او ذكروا شرائطه لما توفرت فيه شرائطه التي وضعها اهل العلم والتي بينوها هذا هو الحسن الذي نعتمد عليه ونحتج به. دائما 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 وابدا الحق وسط بين افراط وتفريط يخرج من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشارب هكذا. فاحنا مش اصحاب مذهب جديد ولا اصحاب طريقه ولا اصحاب بننشئ جماعه مستقله ابدا. احنا كل يا جماعه كلنا منهج السلف على الفقه بس هتولى كل واحد بيجيب لنا مذهبه الخاص فهمه الخاص فهم الخاص. يعني الذين الذين تكلموا انكروا العمل بالحديث الضعيف الفضائل انما تكلموا عن القضيه بالراي المحض وناقشوا القضيه بعمومات في الشريعه عمومات. وهذه العمومات لو استقامت للزمنا ان نحتج عليكم بها على جواز عدم جواز احتجاج الحسن بأن الحديث لا يجوز إلا من رواية الثقات معصري الحسن ده فين رواية الثقات حسن غيره ده فين رواية الثقات ده الحافظ بن حجر في النكت احتاج استدل على عدم حجية الحسن غير بهذا بمثل هذا. قال نقل عن الخطيب أنه قال أجمع أهل العلم أنه لا يقبل الخبر من الراوي إلا إذا كان ثقة صدوقا. قال وهذا يدل على أنهم أجمعوا على عدم قبول الحسن لغيره لأن الحسن لغيره رواته يدور على الرواة الضعفاء وليس على الرواة الثقات أو الصدوقين. فالعمومات لا تنفع مثل هذه المسائل وإنما علينا بفعل السلف. والشيخ الألباني حفظه الله له كلمة طيبة جدا يقول إن النص العام إذا وجدنا عمل السلف يخالف عمومه عرفنا أن هذا العموم غير مقصود. نبه على هذه القاعدة في غير ما موضع من كتبه إن اللفظ العام إن النص العام إذا وجدنا الأئمة لم يعملوا بعمومه دل ذلك على أن العموم غير مقصود من الحديث غير مقصود من الحديث. إذا احنا عايزين ماذا نسأل لما نكرف أي مسألة عايزين ماذا نسأل. وميزة ابن رجب الحنبلي أنه لا يحرر القضايا العلمية بالرأي المحض وإنما بالاستقراء المناهج السلف. تجد يسوق أقوال كثيرة عن السلف ليستخرج من بعد من هذا الاستقراء الحكم الذي يتناسب مع المسألة. صح لان وجد ده في دعاء الانبياء ما فيه غني عنها صح. يعني لما نيجي مثلا دعاء الخروج من الخلاء فيه صحيح فيه حديث كفرانك اختلف. وعلى لو اذا لم يصح هذا الحديث هو من حيث الرواية لا يصح، طب ماذا نفعل؟ مش هنقول دعاء؟ اذا وجدنا اثرا عن صحابي في هذا الباب هناخذ به ام لا ناخذ به؟ لانه ليس في الباب ما يعارض، صح ولا لا؟ بل لم نجد اثرا عن صحابي فوجدنا هذا الحديث الضعيف اللي هو غفرانك هذا وهو ضعفه هين، ننزله منزل قول الصحابي. وهذا الصنيع الامام احمد، الإمام أحمد عليه رحمة الله يحتج بالضعيف بس الأحكام إذا لم يكن في الباب ما يعارضه أو إذا لم يكن في الباب سواه أو ما يغني عنه، ده في الأحكام مثل الأدعية. وكثير من أقوال الإمام أحمد أذكر أن قرأت في مسائل ابن هانئ أنه أن ابن هانئ سأله عن مسألة فقال له الإمام إن ابن عمر يقول كذا وكذا، فقال له ابن هاني أتقول بقول ابن عمر؟ فقال له اسكت أقول لك إن ابن عمر يقول كذا وكذا، أنت عايز أقول كده إيه؟ وأنكر عليه هذا السؤال إن ابن عمر كان يقول كذا وكذا، مش هو ده الثلاثة يا جماعة؟ مش هم ابن عمر ده مش هم الأسلاف هنا؟ لما أحمد مش من أئمة السلف؟ لما قال لي أنا أفعل كفعل ابن عمر تقول لي مبتدع؟ مبتدع؟ حاشا لله، ازاي اكون مبتدع وانا مسبوق بفعل سيدنا عبد الله بن عمر وهو من خير الصحابة؟ ازاي يعني فهمواني على اي اصول هذه؟ لا لو كان في الباب حديث مرفوع وانا اعترفت المرفوع من اجل فعل ابن عمر اذا انا اعترفت الاولى، بس مش برضه مبتدع، اخش هنا مبتدع اعترفت الاولى طبيعة الحال، لكن تقولش عليه مبتدع ليه؟ لأن يقتضي هذا أنك تبدع ابن عمر كمان، ها؟ لعل ابن عمر طيب لم يصل له الحديث ففعله ينفع عن الفعل بدعة، فعل الصحابي ينفع عن الفعل بدعة، يعني حديث معارض. فين التعارض؟ لما يجي سيدنا عبد الله بن عمر وعند خروجه من الخلاء يقول الحمد لله ورسول الله انفح عنه يقول غفرانك، في اي تعارض؟ سيدنا عبد الله بن عمر نفسه اظن يقول في تلبية الحج، في تلبية الحج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي ونلبي نحن ويلبي غيرنا ولا ينكر بعضنا على بعض، مش تعارض، هذا دعاء. ما تعني هذا شيء، ده حكم فقهي، ده حكم الاحكام اما صواب اما خطا، اما الادعيه متنوعه، ادعيه متنوعه. كيف انت تجعل الدعاء من ذات الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي من ممكن ان تكون الفتوى مخالفه لحديث، لكن لما ابن عمر يقول الحمد لله ورسول الله يقول غفرانك، اين تعرض بين هذا وهذا؟ تتعرض؟ نقول هنا بقى اختلاف تنوع مش اختلاف صدام، بمعنى انا احب اليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم طبيعه الحال ولا ايه؟ لكن اذا لم ياخذ بالذات حديث عن رسول الله، ما المانع من اخذ قول ابن عمر؟ بل هذا هو الذي يلزمني، والا هعمل ايه بعد كده؟ ومن يفعل بفعل ابن عمر يكون مبتدعا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. تفضل. ها؟ أصلا العبادات مش أنواع، في عبادة مطلقة وفي عبادة مقيدة، يعني التهجد. طبعا قيام الليل السابق الذي وضع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد ركعات أنه 11. هذا هو الذي ثابت. لكن لو أن إنسانا قام من الليل وأراد أن يصلي تهجدا مطلقا ينكر عليه؟ ما أتنى ها؟ هو الأصل في العبادة التحريم حتى يتثبت بنص، فالعبادة ثابتة هو ذكر الله عز وجل. واضح؟ احنا بنتكلم الآن في الكافية، ما بنتكلم في أصل إيه؟ العبادة، وذكر العبادة ثابتة. فإذا وجدنا بعض السلف فعل هذه العبادة على كيفية معينة، هم من السلف الأول، ولم ينكر أحد عليه من الأئمة ولا من الصحابة، ما المنع أن أفعل مثله؟ طبعا أنا مش أصولي، ولكن يعني العلماء دايما يبذلون مثل هذا، أو ممكن يخالفون صواب في كذا، واضح؟ ولكن لا يبدعون، ما يقولش قول بدعة، كلمة بدعة كبيرة أوي. وبعض الناس يتساءل في أول ما يلاقي واحد يعمل حاجة هو ما يعرفش فيها نص، بدعة مبتدئ أو بيقول لي بدعة ضلالة. ودوت يعني الأئمة عليهم رحمة الله ما كانوا يوثقون البدعة في مثل هذه الأشياء. انت بتسألني عن مسألة فقهية بقى؟ انت عايز تعرف حديث صحيح ولا ضعيف؟ حديث صحيح ولا ضعيف ثاني؟ اهو ما هو اختلف في صحته اصلا، يعني هو اخرجه مسلم اه، لكن البخاري ما خرجهوش، واختلف في رواياته منهم من يوقفه ومنهم من يرفعه، ومنهم من الائمه من رجح الوقف ومنهم من رجح الايه